وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا إلى مسألة 164، وقلنا إنها تشتمل على فرعين. الفرع الأول هو أن من باع شيئا على آخر فيجوز له أن يشترط البائع على المشتري أن يبيعه له، أي المن للبائع، إذا أراد البائع أن يشتريه فإذا من حق البائع أن يشترط الشراء، الحق في الشراء، ويجب على المشتري الوفاء بهذا الشرط إذا أراد البائع أن يشتري. تندم مثلا فيشترط أنه لي حق في الشراء إذا أردت هذا شرط صحيح. هذا بينه في الفرع الأول. والفرع الثاني قلنا ذلك يجوز من دون اشتراط الزيادة في الثمن أو النقيصة فيه، بنفس الثمن لا أقل ولا أكثر. هذا الفرع الثاني. جيد، الكلام يقع أولا في الفرع الأول. خلي بذهننا الفرع الأول، ما إذا اشترط البائع على المشتري أن يبيعه عليه، المشتري يبيع المبيع على البائع لو أراد البائع ذلك. هذا الفرع الأول. إذن نخلي عنوان جانبي الكلام في الفرع الأول. هذا الفرع تعرض إليه الشيخ الأعظم في المكاسب قدس الله روحه الشريفة في الجزء السادس. في الجزء السادس تعرض إلى ذلك. أعطيك ماذا المصدر إن شاء الله تعالى. بلي، في المكاسب تعرض إليه في الجزء السادس صفحة 225، وفصل في هذا المجال. من فصل؟ الشيخ الأعظم. احنا الرأي الذي نقلناه في صدر كلامنا في صدر بحثنا كلام كان المنهاج سيد الخوي. سيد الخوئي رأي، لا يصير خلط وخبط بين رأي سيد الخوئي وبين ما ننقله عن الشيخ الأعظم. السيد الخوئي رضوان الله عليه في الفرع الأول ذكر من باع شيئا دارا مثلا إلى شخص على شخص له الحق هذا البائع أن يشترط على المشتري أنه لو أردت خلال سنة خلال سنتين ما أدري على أي حال أنا أشتري المبيع الذي بعته لك فلي الحق في ذلك. جوز اشتراط البيع الثاني يؤخذ كشرط في البيع الأول. جوزه من دون تفصيل، من دون تفصيل يعني ماذا؟ بلي بعد في الفرع الثاني يأتي بشرط أن لا يكون الثمن أقل أو أكثر، هذا لروايات تعبد شرعي. بس في الفرع الأول قال على أنه يجوز ذلك، ما في إشكال ما دام بنفس الثمن. ما دام هاي السيد الخوي قال ما دام بنفس الثمن فيجوز من دون إشكال. الشيخ الأعظم تعرض إلى ذلك ولكنه قدس سره اشترى قال لا يجوز مع الاشتراط، لا يجوز. إذن رأي الشيخ الأنصاري إيش راح يصير؟ من دون اشتراط البيع الثاني ضمن البيع الأول إذا ما مشترطي فيجوز البيع الثاني. إذا أراد البايع الأول يشتري المبيع أو رضي المشتري هم رضي ما بي مشكلة بثمن أكثر أو بثمن أقل. هذا طيب أسب بثمن أقل أو أكثر ما عندنا شغل الساعة الآن بي لأنه كلامنا بقطع النظر عن هذه الناحية. فالسيد الخوئي جوزه مطلقا، أما الشيخ الأعظم قال يجوز ذلك من دون اشتراط إذا لم يشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول فيجوز هذا البيع الثاني، وأما مع الاشتراط فلا يجوز. اشتراط ما البيع الثاني ضمن البيع يعني هذا راح يصير الرأي للشيخ الأعظم مخالف المن راح يصير الرأي سيد الخوئي. دير بالك لا يصير اشتباه. السيد الخوئي جوز البيع الثاني وإن أخذ كشرط في البيع الأول، ويجوز أخذ كشرط في البيع الأول. أما الشيخ الأعظم في الجزء السادس الذي نقلنا المصدر صفحة كذا في مبحث النقد والنسيئة قال البيع الثاني يجوز لكن إذا لم يكن هناك اشتراط، مع الاشتراط لا يجوز. إذن الشيخ الأعظم فتوى تخالف فتوى السيد الخوئي، لا يصير اشتباه. السيد الخوئي جوز أن يبيع شخص داره ويشترط البيع الثاني ضمن البيع الأول، قال له إذا ردت أنا خلال سنة سنتين أرجع وأشتري الدار منك فلي الحق في ذلك. هذا جوز السيد الخوئي. أما الشيخ الأعظم قال إذا لم يوجد اشتراط فيجوز أن البايع الأول يشتري يرجع على المشتري ويقول له ترضى أنا أشتري من عندك هذا الذي بعته لك أشتري إذا رضي فبها، أما مع الاشتراط فلا يجوز. إذن ها هنا دعويان ليصير اشتباه في منهجة الباحث. الدعوة الأولى من دون هاي دعويان المن ذني دعويان للشيخ الأعظم. السيد الخوي ما عنده هذا التفصيل، يقول لك على أنه الاشتراط هو يجوز مطلقا، هو الاشتراط بعد يجوز. أما الشيخ الأعظم في باب النقد والنسيئة اطيت همات الجزء الصفحة قال على أنه مع الاشتراط لا يجوز من دون الاشتراط يجوز. خب كيف نثبت من دون الاشتراط يجوز؟ من دون الاشتراط يجوز كيف نثبت؟ وكيف نثبت مع الاشتراط؟ شقولا شنو ليس الاشتباه لا يجوز. مهذ دعوة الشيخ الأعظم اشتباه ليس. إذن لنا دعويان، الدعوة الأولى للشيخ الأعظم أنه يجوز البيع الثاني إذا لم يؤخذ شرطا، الدعوة الثانية لا يجوز إذا أخذ شرطا. الآن أول أتكلم في الدعوة الأولى أو بعدين أتكلم في الدعوة الثانية إن شاء الله تعالى. وقبل إيه إذن الدعوة الأولى، الكلام في الدعوة الأولى خلي يصير عنوان هيجي الأمور لا تشتبه ترى. أما بالنسبة إلى الدعوة الأولى، الدعوة الأولى قلنا علماً للشيخ الأعظم وأنه يجوز من دون اشتراط، من دون اشتراط يجوز. المعروف بين الأصحاب هو ذلك، يعني الجواز. بيد أنه خالف، عجيب، أكو مخالف من دون اشتراط، بل أكو مخالف. الشيخ الطوسي قدس سره، هذا الشيخ الطوسي ترى، الشيخ الطوسي ذاك الذي كنا نحكي، هذا الشيخ الأعظم قلنا ذكر في الجزء الثالث. فالشيخ الأعظم قال في الدعوة الأولى إذا لم يؤخذ البيع الثاني شرطا في البيع الأول فيجوز. الشيخ الطوسي قال حتى إذا لم يؤخذ لا يجوز. عجيب، هنشوف عبارته، فلنلاحظ عبارته. طبيعي هذا المطلب، هذا المطلب ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب، إذا تريد تراجع، قلنا من دون اشتراط لا يصير اشتباه، الجزء السابع صفحة 33 ذيل الحديث 137، ذيل الحديث، في ذيل هذا الحديث ذكر هذا الشيء حتى من دون اشتراط لا يجوز، صفحة 137. وفي الاستبصار الجزء الثالث صفحة 77 ذيل الحديث 256. خل أقرأ لك عبارته في النهاية، هذه أقرأ هنا العبارة التي في النهاية، في النهاية صفحة 388. الله عز وجل شلون مطي بركة، هاي ترى بركة في الشنو ما أدري، العمر، بعض الأعمار بها بركة، هاي دائما تنتج فوائد، مثل الشيخ الطوسي يشوف كتبه شنو ايش قد ما شاء الله، نهاية وتهذيب واستبصار ومجالس وما أدري مبسوط وإلى آخره، جزاه الله خير الجزاء. في النهاية ايش قال المطلوب إثباته، وإحنا شو نريد نسوي إزاي، راح نقرأ العبارة، أنه يقول حتى من دون اشتراط لا يجوز. ومتى باع الشيء بأجل، طبيعي في المؤجل الحكي، ثم حضر الأجل ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه جاز له أن يأخذ منه ما كان باعه إياه من غير نقصان من ثمنه، فإن أخذه بنقصان مما باع لم يكن ذلك صحيحا ولزمه ثمنه الذي كان أعطاه به. العبارة واضحة في عدم الجواز، لكن في حالة واحدة، لا مطلقا، قال حالة بنقصان من الثمن، أي بثمن أقل من إذا أقل هذا لا يجوز. أما الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ لا، سواء كان ماذا، ما دام من دون شرط بنفس الثمن، بأقل من الثمن، بأكثر من الثمن، مطلقا يجوز. زين، هسه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كلامه مجرد دعوة من دون أن يذكر مستندا لذلك، ولكن يمكن أن يستدل على الجواز في أي حالة، قلنا خلنا نشوف هذا في حالة عدم الاشتراط، كلامنا هنا بعد بالثمن بما يساوي الثمن أو أقل أو أكثر، في مقابل الشيخ الطوسي الذي قال بالأقل ما يجوز، لأن الشيخ الأنصاري يقول مطلقان، والمناسب هو ذلك يجوز مطلقا، وذلك لدليلين. والسيد الخوي إيه المقصود هالشيء، وذلك بس الشيخ الأنصاري همات كذلك هم رأيه هالشيء، هم رأيه هذا الشيء إذا كان من دون اشتراط. من دون اشتراط الشيخ الأعظم هم ما تجوز، بس الشيخ الطائفة قال على أنه من دون اشتراط ما يجوز إذا كان بنقصان. أما الشيخ الأنصاري يقول حتى لو بنقصان مطلقا يجوز ما دام من دون اشتراط. وأما السيد الخوئي فحينئذ مع الاشتراط هو يجوز، لكن من دون نقيصة ولا زيادة. يجينا هذا بعدين إن شاء الله. زين سأل أنا أريد نستدل عليما، لا ننسى أريد نستدل عليما في مقابل من نستدل في مقابل الشيخ الطوسي الذي قال ما يجوز إذا كان بنقصان، ونريد أن نقول بل يجوز. المطلوب إثباته هذا، المدعى هذا يجوز مطلقان ما دام لم يؤخذ كشرط في البيع. ها ترى كلامنا هنا كل الآن في الدعوة الأولى في الصورة الأولى الذي قلنا إذا لم يؤخذ البيع الثاني شرطا في البيع الأول. كلامنا هنا السيد الخوئي قلنا جوزه، هاي الدعوة الأولى الذي كان للسيد الخوئي في المنهاج. الشيخ الأعظم لم يجوزه إذا مع الاشتراط، ونحن نريد أن نقول على أنه يجوز مطلقا. يجوز مطلقا، فما بي مشكلة إن شاء الله تعالى ولو بنقصان في مقابل الشيخ الطوسي. الدليل على ذلك أمران، الأول بس من دون اشتراط ولو بنقصان، لكن من دون اشتراط، من دون مع النقصان لكن من دون اشتراط، وإلا مع الاشتراط قلنا هذا يأتي في الدعوة الثانية. الآن ما هو الدليل على أنه يجوز البيع الثاني ما دام لم يشترط بنقصان يجوز؟ الدليل أمران، مقتضى العمومات والروايات الخاصة. أما العمومات فواضحة، أعني مثل أوفوا بالعقود، ومثل أحل الله البيع، فإن هذين بإطلاقهما أو بعمومهما سما إطلاق أو عموم ما يأثر، يشملان إيش؟ هذا البيع الذي هو محل كلامنا، الذي هو ماذا البيع في محل كلامنا؟ شخص باع داره والآن يريد يشتريها منين؟ من المشتري. هذا لكن من دون اشتراط، قلنا مع الاشتراط يجي هي هاي الدعوة الثانية. يجوز أن يشتريها من المشتري بنقصان بأقل من الثمن، ما بيفرد شيء. العمومات تقتضي ذلك، أوفوا بالعقود أحل الله البيع، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني بعض الروايات، ننقل روايتين. الرواية الأولى ما نقله الشيخ الطوسي، الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، تلاحظ بالله هذا السند تام وغير تام، قضايا الرجالية همات يكون تريض نفسك عليها وإلا يفوت القطار. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحداد عن بشار بن يسار. ونص الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء. يعني شنو بنساء؟ بأجل، فيشتريه من صاحبه. ما ذكر شرط أكو، لا، يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه. سيبيعه يباعه أحسن، سيعيفنا هذا، امشي الساعة. قال: نعم لا بأس به. فقلت له: أشتري متاعي. هيك يكون تقراها ترى بصيغة استفهام، خلي علامة استفهام. هسه هاي متاعي، أشتري متاعي ليش؟ مو كان الأجل ما منقضي بعده، داخل الأجل. مو قال له إلى مدة سنة أسلمك الفلوس، هسه هذا ما صار عنده فلوس، فصار البناء ماذا؟ يبيع على البائع والبائع يشتري. فكأنه يصير تصور، ما دام ما مستلم الفلوس هذا بعده متاع. خب، فقلت له من أول: أشتري متاعي؟ علامة استفهام. فقال، يعني عليه السلام: ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك. جزء 18 صفحة 41 الباب 5 من أبواب أحكام العقود، حديث رقم 3. ورواه الشيخ والصدوق أيضا. إذن يعني المحمدون الثلاثة قد رووا هذا الحديث، والسند معتبر. السند معتبر. محمد بن يحيى، هذا الشيخ الأول هو المن الأشعري القمي، الثقة النقة. محمد بن الحسين، هذا ابن أبي الخطاب، هذا هم من أجلة أصحابنا. عن محمد بن إسماعيل، يعني ابن بزيع، هذا هم من أجلة، هذا مال ماء البئر، ماكو رواية ماء البئر، واسع لا يفسده، هو الذي يرويه. عن منصور ابن يونس، هذا أيضا من أجلة أصحابنا، ثقة. عن شعيب الحداد وبشار ابن يسار، كلاهما والثقة من قبل النجاشي أو الشيخ، ما أكو مشكلة في السند. زين، والإمام عليه السلام لم يستفصل، لم يستفصل، بينما إذا كان البيع قبل الأجل، بعد الأجل، بجنس الثمن، بغير جنس الثمن، بأقل من الثمن، بأكثر من الثمن، على جميع، الإمام أطلق. فإذا على هذا الأساس دلالة هذه الرواية واضحة، وأيضا هي بإطلاقها تشمل العين الشخصية، فإن كلامنا في العين الشخصية دون الكلية، بإطلاقها تشمل ذلك ولا مشكلة. الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه، فأتى الطالب المطلوب يتقاضاه، قال له: أعطيني دراهمي ثمن الغنم. فقال له المطلوب: أبيعك هذا الغنم بدراهمي. الشاهد هنا، الشاهد هنا: أبيعك هذا الغنم بدراهمك التي لك عندي. فرضي، فقال: لا بأس بذلك. نفس المصدر، المصدر نفسه، والحديث رقم واحد. وهناك روايات أخرى في هذا المجال أيضا أخرى. والخلاصة من كل هذا، ما دام أنه لم يؤخذ البيع الثاني كشرط في من؟ في البيع الأول، فيجوز للبائع أن يشتري متاعه الذي باعه ولم يقبض ثمنه. سقبض، إذا قبض بعد ماكو يبيع هذا على أي حال. فالمقصود لا محذور في ذلك لمقتضى القاعدة العمومات ولهذه الروايات. هذا كله في من؟ في الشق الأول، في الدعوة الأولى. يعني بتعبير آخر، إذا فرض أنه من دون اشتراط، أما مع الاشتراط فإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.